وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاهت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئس به أطير الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث إسناده فيه ضعف، قد تكلم عليه عدد من أهل العلم، لكن ما زال علماء السنة يتتابعون على إراده، فما خلا مصنف في السنة من إراد هذا الحديث، وذلك لدلالته على أمرين معروفين في كلام أهل السنة. الأول علو الله جل وعلا، وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. والثاني أن العرش فوق السماوات، وهذا أيضا ثابت عندهم، وأن العرش ليس في داخل السماوات، وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة أو المعتزلة غيرهم أن العرش له صفة أخرى، وفيه أيضا تنبيه على أن العرش له أركان، لأنه قال هو على سماواته هكذا وأشار بيده مثل القبة، وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا الباب. المقصود أن الحديث أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إراده في الأدلة، وضعف إسناده لا يعني عدم إراده في ذلك، لأنه اشتمل على أمرين، وهما علو الله جل وعلا وعلى أن العرش فوق السماوات. والأمر الثالث الذي اشتمل عليه الحديث هو أن العرش يئط، وهذا لم يأتي إلا في هذا الحديث، وقد أيد من حيث المعنى بقوله جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ويدل عليها أيضا قوله جل وعلا في سورة المزمل السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فلهذا يورد أهل السنة باتفاق هذا الحديث ولا ينظرون إلى ما في إسناده من الضعف أو الجهالة. نعم. هذا كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في باب العقائد ولا يعمل به في الفقه، هذا كلام للمتأخرين. أما السلف والآئمة فمنهجهم أن الحديث الضعيف لا يستدل به في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع. هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله بنفسها، قال أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع، يعني أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات، وهذا منهج معروف. فالأئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة لأن الحديث الضعيف عندهم خير من الرأي. وأما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف أصلا لم يرد إلا لم ترد العقيدة إلا في هذا الحديث فإنه لا يعتمد عليه، لأنه لا يستدل بحديث في أصل من الأصول وتبنى عليه عقيدة، بل لا بد أن يكون الحديث صحيحا. وفي الحسن خلاف، والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به. والقسم الثاني أن يورد الحديث الضعيف في تأييد ما دلت عليه النصوص وفي الشواهد، فهذا كل عمل أئمة السنة على ذلك. لو نظرت مثلا إلى كتاب العرش لابن أبي شيبة لوجدت أن ثلثه أسانيده صحيحة، والباقي وهو أكثر من 60 موضع 60 إسناد ضعيفة، لكن لأنها في أصل ثابت يستدل به. وهذا عندهم له أيضا أصل، وهو أن الحديث إذا كان ضعيفا واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديد فإنهم يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصل، وأما ما انفرد به الحديث الضعيف من الاعتقاد أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه. مثل هذا الحديث فإنه اشتمل على أشياء ثابتة، اشتمل على أشياء مؤيدة للنصوص فلا بأس بإرادة وما دل عليه، واشتمل على ذكر الأطيب وهو لم يرد إلا في هذا، لذلك نقول لا نثبت الأطيب لأجل أنه ما ورد إلا في هذا الحديث، ونجعل الأطيب في معنى قول الله جل وعلا السماء منفطر به، ومعنى قول الله جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، الآية في أول الشورى. ظاهر المتأخرون وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في القرن 13 بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف، ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى وكثر حتى ظن أن هذا هو المنهج الصحيح. هذا ليس بمنهج، مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة، وطريقة أهل العلم المتقدمة هي ما ذكرت لك من التفصيل، فينتبه لهذا ويعتبر منهج حتى ما يضلل المتأخرون أئمتهم وسابقيهم، هذا بلاء. لأجل هذا الأصل الذي هو ليس بأصل، وهو أنهم قالوا لا يحتج بالحديث الضعيف، ظن الظان أن معناه أن الحديث الضعيف كالموضوع لا قيمة له البتة، والاستشهاد به أو الاستدلال به أنه دليل ضعف المتكلم علميا وإلى آخره، هذا ليس بجيد. نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمل، يعني بمعنى لا يقرب من التحسين وشبه ذلك، فيبين ضعفه ثم يذكر ما فيه من الفوائد بحسب القواعد التي ذكرت لك. أنت لو رأيت كتب أهل العلم لوجدت أنهم يستشهدون بأحاديث كما ذكرنا لك، اعتبر هذا أو استقرأ هذا بما في كتب أهل الحديث المتقدمة والمتوسطة، يعني إلى قرابة أواخر هذه الأزمان، وجدت أن هذا هو المنهج الذي عندهم، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الرقائق، كلها على هذا المنوال. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.
أعد هذه إيش؟
وأما شتمه إياي.
لا لا أعد من أول.
أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري.
قفنا نقف عند هذا الحديث، نعيده إن شاء الله المرة الأخرى. الأخوة اللي جنب